بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم ارزقنا العتق من النيران على مائدة شهر رمضان. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. اللهم رب لنا أولادنا تربية فاجعلهم بها صالحين مصلحين. احفظ يا ربنا من نحب من كل شر ومن كل سوء. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، ومع شرحنا لكتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 91. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، تعالوا بنا نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة، والتذكير بنعم الله عز وجل لبني إسرائيل. ما زلنا مع قول الله تعالى في الآية 61، قال عز من قائل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية. فرغنا فيما مضى من لقاءات من استخراج فوائدها، وفي هذا اللقاء نجيب على إشكال قد يشكل على البعض في هذه الآية، خاصة في خاتمتها، في قول الله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. معذرة، بس تقريبا الإضاءة غير مضاءة، فأشعل الضوء وأعود إليكم.
نعم،
فقد يشكل على البعض فيقول كيف نوفق بين هذه الآية وبين واقع أهل الكتاب اليوم، لأنه كما بينا في الدرس الماضي أن الله تعالى ابتلاهم بعقوبات ثلاث، بثلاث عقوبات. الأولى وضربت عليهم الذلة، وعلمنا أن الذلة تكون في الشجاعة، ففيهم جبن وخور، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والمسكنة، ودي في المال، مهما أوتوا من مال تظهر عليهم المسكنة والفقر. وباءوا بغضب من الله، ثلاث عقوبات: الذلة في باب الشجاعة، والمسكنة في باب المال، والغضب الدائم المستمر الملازم لهم. فكيف نجمع بين هذه الآية وبين واقع القوم اليوم وهم في منعة وتسلط وتجبر؟ لعل هذا الإشكال يثور عند بعض المسلمين فيسأل، ونجيب عن هذه المسألة فنقول: من مفاتيح الفقه في الدين ومن مفاتيح العلم في أي مسألة من المسائل أن نجمع جميع النصوص الواردة في الباب. مرة ثانية: من مفاتيح الفقه في الدين ومن مفاتيح العلم أن نجمع جميع النصوص في المسألة الواحدة. فهذه مسألة من الأهمية بمكان. فعندما نقرأ القرآن في هذا الباب وهذه المسألة نجد أمرا على مائدة سورة آل عمران. الله تعالى قال مبينا قضية مهمة، قال عز من قائل: وضربت عليهم المسكنة. شوف كده الآية في سورة آل عمران، نقول لكم رقم الآية، رقم 112 آل عمران. الله تعالى يقول: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وهذا هو القيد على آية البقرة. آية البقرة هنا مطلقة، قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، دي مطلقة. آل عمران قيدت هذا الإطلاق، فقال الله تعالى على مائدة آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا، أدي الاستثناء، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ونقف هنا، ما المقصود إلا بحبل من الله وحبل من الناس؟ أي أن هؤلاء القوم الله عز وجل ضرب عليهم الذل أبدا إلا في حالتين: تنتهي الذل وتظهر الشجاعة والقوة. الحالة الأولى حبل من الله. ما المقصود بحبل من الله؟ حبل من الله أي الإسلام، كما قال غالب أهل التفاسير، بمعنى أنهم إذا أسلموا انتفت عنهم الذلة وأصبحت لهم منعة وقوة. هذا قول غالب المفسرين، لكن هذه الآية أعم من ذلك، فهي تشمل أيضا تسليط الله لهم إن لم يسلموا على من خالف من المسلمين. تسليط الله عز وجل لهم إذا لم يسلموا على من خالف من المسلمين. الله أكبر. استمع إلى قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فعندما يخالف المسلم أمر ربه ويبتعد عن هدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم فيترك الفرض ويقع في النهي ويخالف المنهج، عندها لابد من عقوبة. هذه العقوبة هي صوت رحمة، فيعاقبه الله عز وجل حتى يعود إليه. فالابتلاء صوت رحمة للمؤمن، إما أن يبتليه في صحته، إما أن يبتليه في أهله، وإما أن يبتليه في ماله، وإما أن يبتليه بتسليط الأعداء، بتسليط الأعداء، وهو ده بقى حبل من الله لهؤلاء من اليهود. فإذا رأيت لهم قوة ومنعة فهذا دليل على تقصيرنا وبعدنا عن ربنا عز وجل. فما يسلط علينا الأعداء إلا بسبب بعدنا عن ربنا تعالى. ولكي أوضح هذه المسألة أقول: الإنسان في حياته الدنيا يعيش معركتين، يعيش معركتين. المعركة الأولى معركة الإنسان الباطنة مع العدو الباطن، المعركة الثانية معركة الإنسان الظاهرة مع العدو الظاهر من بني الإنسان. يعني إيه؟ المعركة الباطنة هي معركة الإنسان مع الشيطان ومع النفس الأمارة بالسوء ومع الهوى ومع الدنيا بشهواتها، دي اسمها المعركة الباطنة مع هؤلاء الأعداء. هذه المعركة إن حقق الإنسان فيها النصر والظفر تكفل الله له بعدوه الظاهر، اللي هي المعركة الثانية، اللي هي المعركة مع الكافرين المحاربين المعاندين، هذه تكفل الله به. إنما النصر من عند الله، بس متى؟ لما ننتصر على العدو الباطن، لما ننتصر على الشيطان وننتصر على النفس الأمارة بالسوء وننتصر على الهوى وعلى الدنيا بشهواتها. إذا حققنا الانتصار في المعركة الأولى تكفل الله عز وجل لنا بالنصر في المعركة الثانية. ولذلك أضرب لكم مثالا في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لابد أن يقف التاريخ أمام هذه الآية، وأنتم أذلة، نعم أذلة منكسرون لعظمة الله رب العالمين، خاضعون، حققتم الإيمان الصادق والعمل الصالح واستقمتم على أمر ربكم عز وجل، فهذه ذلة. وأنتم أذلة أي في العدد والعدد، عددكم كان قليلا وكذلك العدد، كان عدد المسلمين يوم بدر حوالي 313 رجلا، بينما عدد المشركين زاد الألف. المسلمون ما عندهم عدد، يتناوب الثلاثة على البعير والدابة، المشركون جاءوا بعددهم، وده معنى وأنتم أذلة. أذلة لله، أدي واحد ودي أعظمها، فانتصرتم على شيطانكم وانتصرتم على نفوسكم الأمارة بالسوء وانتصرتم على الهوى وانتصرتم على حب الدنيا بشهواتها، وأنتم أذلة في العدد، عددكم قليل، وأنتم أذلة في العدد، ورغم هذا نصر الله عز وجل القلة المؤمنة الذليلة لله رب العالمين، القليلة من حيث الأسباب، نصرهم على الكثرة الكاثرة من المشركين، بل صناديد الكفر والطغيان قتلوا يوم بدر، وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة أبو جهل. ليه؟ لأن المسلمين يوم بدر حققوا النصر في المعركة الأولى 13 سنة في مكة بيتربوا على الإيمان، هجروا مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة، قتل بعضهم وأوذوا جميعا، وأوذي النبي وهم في صبر عجيب، وهاجروا إلى المدينة وتركوا مكة وموطنهم نصرة للدين. إذن حققوا النصر في المعركة الأولى، فلما أذن لهم بالقتال وكانت أولى المعارك الكبرى معركة بدر، وكانوا بهذه الصورة الإيمانية نصرهم الله عز وجل على الكثرة الكثيرة من المشركين، لأن الله تكفل بمعركة أهل الإيمان الظاهرة مع المشركين المحاربين. ولذلك في هذه المعركة قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأن النصر من عند الله رب العالمين. طيب على النقيض بقى، يوم أحد عدد المسلمين كان أكثر من ذلك، كان عددهم 1000، ثم عاد رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول من الطريق 300، يعني العدد كان 700 هناك في كثرة، وكان في إعداد وتجهيز، وخرجوا لملاقاة عدوهم بخلاف معركة بدر، كانوا خرجوا في الأصل من أجل العير مش من أجل النفير، لكن شاء الله أن يكون النفير، يعني اليوم في بعض الاستعداد. وبدأت المعركة، وأمر النبي بعض الرماة بعدم مغادرة الجبل المسمى بجبل الرماة مهما حدث، وبدأت المعركة وانتصر المسلمون وفر المشركون، لكن حدثت ثغرة وحدث خلل في المعركة الباطنة، إن بعض الرماة آثروا الدنيا عندما رأوا الغنيمة فتركوا الجبل وخالفوا الأمر اجتهادا، فلما خالفوا أمر نبيهم وانشغلوا بالدنيا، ها هي المعركة الأولى، ونزلوا لجمع الغنائم، إلا حصل فطن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان يومها على الشرك وكان قائدا لميمنة المشركين، فطن لهذه الثغرة فعاد بجيش المشركين واستطاع أن يسلب النصر من أيدي المسلمين. قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم الآية. يبقى سبب سلب النصر يوم أحد إيه؟ هزيمة البعض في المعركة الأولى، المعركة الباطنة أمام الدنيا بشهواتها. فأنت أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا بين معركتين، بين معركة باطنة هي معركتك مع شيطانك، معركتك مع نفسك الأمارة بالسوء، معركتك مع الهوى، معركتك مع الدنيا بشهواته. إذا حققت النصر ها هنا تكفل الله لك بالمعركة الثانية، إلا عليك فقط أن تأخذ بالسبب وأن تعد ما تستطيعه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن تكفل لكم بالنصر الله رب العالمين، إنما النصر من عند الله رب العالمين. إذن عندما يتطاول العدو الظاهر ويسلط يبقى السبب الخلل فينا نحن، بدليل في حديث الإمام أحمد وكلكم يحفظه، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال النبي. انظر إلى قول الصحابة عندما أخبر النبي بهذا، سيأتي زمان على الأمة سيسلط عليها الأعداء ويجتمعون عليها كاجتماع الأكل على قصعة الطعام النافع المفيد، يسلبون خيرها. الصحابة قالوا ماذا؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لأنهم يعلمون أنهم إنما يؤتون من داخلهم لا من قوة أعدائهم. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير. ولكن هذا الكثير بين النبي حاله، قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الفقاقيع التي تظهر على شاطئ البحار من تلاطم الأمواج بالصخور، فارغة مملوءة بالهواء، تجمع الشوائب وتزول. الله أكبر. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. أو المهابة خلاص نزعت من قلب الأعداء، فعندهم قوة الآن، مش ذلة، خلاص بقى في قوة في شجاعة. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا. هذه المعركة الأولى، إن هزمتم في المعركة الأولى حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك أعجبتني هذه القصة لعالم من علماء المسلمين في زمن التتار الذين سلطوا على بلاد الإسلام وعاثوا في الأرض فسادا. فعندما دخل التتار بغداد وعاثوا فيها الفساد، إذا بابنة جنكيز خان قائد التتار تخرج ذات يوم في غرور وصلف وكبر، حولها الجند والحرس، وفي طريقها في طرقات بغداد رأت عالما من علماء المسلمين يجتمع عليه الناس، فقالت لجنودها من هذا؟ قالوا هذا عالم من علمائهم. قالت أريد أن أتكلم إليه، فدعوه لها. فقالت في كبر وغرور أيها العالم، أنت من علماء المسلمين؟ قال يقولون ذلك. قالت له أليس الله ينصر أولياءه ويهزم أعداءه؟ قال بلى، هذه سنته جل جلاله، ينصر أولياءه ويهزم أعداءه. قالت فمن المنتصر اليوم، نحن أم أنتم؟ إذن نحن أولياءه ولستم، نصرنا عليكم فنحن أولياءه وأحبابه وأنتم على باطل. فابتسم العالم وقال إن الأمر ليس كما تزعمين. قالت كيف؟ قال لها لماذا يصحب راعي الغنم كلبا مع غنماته؟ قالت حتى لا تشرد شاردة، فإذا شردت غنم من غنماتي تبعها الكلب حتى تعود إلى القطيع وإلى الجماعة. قالوا ونحن كذلك أمة الإسلام، إن شردنا عن ديننا وابتعدنا عن هدي نبينا سلط الله علينا كلاب الأرض، وتظل الكلاب تطاردنا حتى نرجع إلى ديننا. إذن هناك حبل من الله، إذا ابتعدنا عن أمره وخالفنا منهاجه سلط علينا الأعداء وأزال الذل التي كتبها عليهم. رضي الله عن أبي قتادة أو أبي الدرداء عفوا، عندما فتحت قبرص على المسلمين جلس أبو الدرداء باكيا حزينا في يوم نصر وعز، فتعجب منه بعضهم وسأله أتبكي في يوم نصر وعز للمسلمين؟ قال ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة لها الملك تركت أمر الله فصارت إلى ما صارت إليه، وأخشى أن تفتح الدنيا علينا فنتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم. رضي الله عن أبي الدرداء. هذا هو المنهج، فهذا هو حبل الله. عندما نخالف ونبتعد عن منهاج الله تأتي العقوبات والبليات والرزيات ويسلط علينا الأعداء. إذا عدنا إلى ربنا وتمسكنا بمنهاجنا نصرنا الله عز وجل ورفع عنا تلك العقوبات. وهناك النوع الثاني، حبل من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الناس، كلكم يعلم الآن جميع قوى الأرض من الطائفة الثانية من أهل الكتاب ينصرون الطائفة الأولى ويمدونهم بالحبل، هذه واحدة. إضافة إلى المهزومين ممن ينتسبون للإسلام والذين خانوا أمتهم وخانوا دينهم ووالوا أعداء الله عز وجل، فأيدوهم ونصروهم على أمتهم، وهذا هو الحبل. إذن ما نراه في واقعنا من ذهاب الذل مؤقتا، السبب بيناه عباد الله. لذا قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وبهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه الآية وبعض الفوائد الإيمانية المستخرجة منها. واعتاد المصنفون عقب كل مقطع من الآيات يذكرون لنا جملة من الفوائد، من فوائد الآيات. الفائدة الأولى: كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها فيه شبهة من اليهود، فيه شبه عفوا من اليهود، وهو متوعد بعقوبة الله تعالى. انتظر لهذا. كل من يحرف آيات الله عن مدلولاتها الصحيحة فهو متوعد بالعقوبات الشديدة من ذلة ومسكنة، فليتق الله وليعود إلى الدين الصحيح بالفهم الصحيح عن طريق سؤال العلماء المتخصصين. الفائدة الثانية: عظم فضل الله تعالى على بني إسرائيل، وفي مقابل ذلك شدة جحودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله وشرعه جل جلاله. الله فضل هذه الأمة تفضيلا عجيبا، أمة بني إسرائيل، وفضلناهم على العالمين، أي على العالمين قبل بعثة النبي الأمين، فأفضل الأمم على الإطلاق الأمة الخاتمة. فهذا التفضيل وهذه النعم قبلوها بالجحود والنكران وعدم الشكر، فسلبت منهم النعم، لأن القاعدة: من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. لذلك أذكر نفسي وأحبابي، ونحن على مائدة رمضان نحن في نعمة، فعلينا أن نشكر هذه النعمة، علينا أن نشكرها بالاستقامة على أمر الله واغتنام الأوقات ما بين صيام وقيام وتلاوة للقرآن واستغفار ودعاء وصلة وكرم وجود وإفطار للصائمين إلى آخره، وكفالة لأصحاب الحاجات. اغتنموا حتى لا نحرم في رمضان، حتى لا نحرم في رمضان. فالمحروم والله يا إخوة من حرم على مائدة رمضان. ففي الحديث الذي هو حسن بمجموع طرقه، عندما صعد النبي المنبر، حديث أبي أمامة، فقال عند الدرجة الأولى آمين، ثم قال في الدرجة الثانية آمين، ثم قال في الثالثة آمين، تعجب الصحابة وسألوا نبيهم، فقال: لقد جاءني جبريل عليه السلام في الدرجة الأولى فقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. دعاء من جبريل بالذلة والمهانة والطرد. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. يا رب سلم. اللي يأتيه هذه النعمة العظيمة وربنا يبلغ رمضان ولا يغتنمها ولا يستقيم على أمر الله، هذا هو المحروم والعياذ بالله المطرود من رحمة الله تعالى. ثم جاءني في الثانية فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدرك والده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين. يا رب سلم. عقوق الوالدين خاصة في الكبر، اللي يكون عنده أم وأب تقدمت بهما السن ولم يحسن إليهما ولم يكن بهما بارا وعليهما محسنا وبهما مشفقا، فهذا خاسر مطرود والعياذ بالله رب العالمين. قال: ثم جاءني في الثالثة فقال: رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت: آمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ومعلوم أن الإكثار من الصلاة على النبي فيها ذهاب للهموم وفيها مغفرة للذنوب، كما قال نبي لأبي ابن كعب عندما قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن علينا أن نشكر النعمة في رمضان ونغتنم هذه الأوقات في طاعة رب البريات حتى لا نحرم، وخاصة على هذه على مائدة هذا الشهر، ليلة هي خير من ألف شهر، قال عنها النبي: من حرم خيرها فقد حرم، ألا وهي ليلة القدر. فعلينا أن نشكر النعم، لأن من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، عافانا الله إياكم. الفائدة الثالثة والأخيرة لهذا المقطع أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان وتسلط الأعداء عليه، عافانا الله إياكم. فعلينا أن نتجنب المعاصي، وإذا وقعنا في معصية نبادر بالتوبة إلى الله ونستغفر ربنا، فإنه غفور يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بهذا القدر إخوتان اكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.